لا بقصد الدعاء، كما عند زيارة قبري تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هذا ما فيه يعني ما فيه إشكال. أو أحيانا قد يدعو، ما هو إلا سيدعو، إنما يخاطب مثلا أحيانا إما بعض الشعراء أو بعض في المدائح، أو أحيانا كان يتأسى على أوضاع الأمة مثلا ويقول كيف لو رأيت الأمة يا رسول الله مثلا، ولا يقصد الدعاء وإنما. فهذا أيضا قد أحيانا قد ينبغي أن لا يطرق مثل هذا خشية أن يكون ذريعة، لكن ليس دعاء ولا يقصد به صاحبه الدعاء. أما إذا قصد الدعاء والنداء فهذا لا يجوز، والدعاء وطلب قضاء الحوائج هذا لا يكون إلا لله عز وجل. رجل لم يبت في منى اليوم 11 ولا يقدر على الدم، فكم يصوم؟ وهل يبعض الصوم ويفرق يوم أو يومين أو ثلاثة على حسب الأيام التي لم يبت فيها؟ لا، هم يقولون بدل الدم يصوم 10 أيام، بدل الدم يصوم 10 أيام، ولا مانع تكون متفرقة. هل يجوز المرأة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت لزيارة المسجد النبوي؟ الأصل أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور كلها، زيارة القبور كلها، هذا هو الراجح، فالمرأة لا تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ونهى عن، وإن كان مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح أن المرأة لا تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. يقول أنا شاب سوف أتقدم لخطبة فتاة بعد 2 شهر إن شاء الله، فما هي الخطوات الشرعية؟ ولو طلب مني مؤخرة فماذا أفعل؟ على كل حال ليس هناك يعني خطوات معينة يلتزم بها كل أحد، إنما هذه قضايا خاضعة لعادات الناس وأعرافهم فيما لا يعارض شرعا وفيما لا يمنع منه الشرع، وهي تختلف يعني على حسب ولا فيها أي يعني. إنما لا شك أن الإنسان قبل أن يخطب قد يتحرى، وهذا أحسن، يتحرى فيما يتعلق سواء في في فيما يتعلق بالرجل أو المرأة، من حيث السؤال عن حاله وعن استقامته وعن دينه وعن، فهذه قضايا، لأن الإنسان لا ينبغي أن يقدم، لأن الإنسان إذا أقدم على خطبة فإنه ينبغي أنه بحيث تكون خطبة يقصد بها فعلا الجزم على الرغبة في العقد، أما مجرد أنه يعني، لأن تعرفون يؤثر كثيرا حينما تجري خطبة ثم إما يرد الخاطب وإما الخاطب نفسه يترك يعد عن الخطبة، فإن هذا يؤثر اجتماعيا، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يقدم على خطبة إلا بعد التحري والسؤال، بحيث أنه يعني يغلب على ظنه أنه سوف يعقد، وطبعا لا يلزم أن يعقد لكن يغلب على ظنه، لأن بحيث يكون جادا، لأن هذا يؤثر كثيرا سواء إذا رد الخاطب أو ردت المخطوبة، وهذا يؤثر كثيرا، فهذا من أهم الأمور التي ينبغي أن يتحرها الإنسان، وأكثر ما يسأل عن الدين ويسأل عن الخلق ويسأل عن مثل هذه الأمور التي يسأل عنها. أما طلب المؤخر لا مانع إذا اتفقوا على أن يدفع مقدما ثم يدفع مؤخرا، فإن هذا لا إشكال فيه يعني حسب ما اتفقوا عليه، وأحيانا فعلا يفعلوها بعض الناس احتياطا للمرأة أو للمخطوبة أو للمعقود عليها، يعني حتى تكون الأمور تنضبط يعني، وهذا أيضا فإذا فعلوه فإنه جائز. لأن هذا من الأمور التي ترجع لي على حسب ما تعاقدوا عليه. ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الخلفاء الراشدون احتفلوا بذلك؟ وكثير من الناس يعتبرون ذلك عيدا. لا شك أن السؤال قد يكون فيه مناسبة باعتبار أن الآن في دخول شهر ربيع الأول، وهو هو الذي يجعله الناس مناسبات الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الأمور المبتدعة. والكلام في هذا يطول الحقيقة، لكن لا مانع أنه نتحدث بعض الشيء الذي يناسب المقام. فيما يتعلق بالفرح، لاحظوا الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما يتعلق بحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما في إشكال، هذه وهذه من الدين ومن أعظم ما يفرح المسلم لا شك. فبذلك فليفرحوا، ولا شك أن الفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والفرح ببعثته، والفرح بكل قضايا الإسلام وكل يعني أمور الإسلام وقضاياه ومناسباته، كل هذه مما يفرح بها المؤمنون، وإن لم يفرحوا بها فبماذا يفرحوا؟ فينبغي أن نفرق بين حب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الفرح بمولده ولا شك، وانشراح الصدر لهذه الذكريات، هذه شيء ما في إشكال، وانشراح الصدر، وكذلك أيضا الحرص على قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام، أيضا هذه من الدين، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ الإنسان بنفسه، أن يقرئها أولاده، يقرئ أهل بيته، أن توضع في المناهج، هذه قضايا كبرى لا شك، من أهم قضايا المنهج هذه القضايا، أن يعرف المسلمون سيرة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما مع الأسف نحن نقول إن هناك تقصيرا في قضية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقضية المناهج أن تحتوي على 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 تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وإن كان الحمد لله بلادنا من أفضل البلاد لا في عموم المناهج الدينية ولا بخصوص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تقرأ ولله الحمد في كثير من المناسبات وفي المناهج، لكن في أحوال كثير من المسلمين أبدا. بينما حق ولا شك أن المسلمين يقرؤون سيرة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن توضع هذه المناهج، هذا ما في إشكال. ومع الأسف يعني حينما ترى في ناشئة المسلمين ترى أنهم يقرؤون أشياء ما كان لهم أن يقرؤوها، بل حتى اهتماماتهم مع الأسف في فن ورياضة وإلى آخره ما كان ينبغي، بل كان ينبغي أن تمتلئ عقولهم ورؤوسهم وعواطفهم نحو نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ونحو صحابته الكرام عن تاريخ الإسلام ووقائعه ومواقعه ومناسباته. فهذه قضية لا ينبغي أن يربط بين هذا وهذا، قضية حب النبي صلى الله عليه وسلم وقضية الفرح بمولده والفرح بكل انتصاراته عليه الصلاة والسلام، والفرح بعزة الإسلام في كل مواطن، وقراءة سيرته، هذه قضايا ما لا تخلط بين هذا وهذا. ولهذا أحيانا مع الأسف أن هناك الخلط بين القضايا، وكأن من قال أن المولد بدعة أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يقرأ السيرة، أو أنه لا يرى، هذا فرق. إنما الممنوع والحديث هو تخصيص مناسبة واتخاذ ذلك دينا في يوم معين له يعني ثواب معين، أو لأن هذا عن العبادة، لا مجرد الفرح، ولا مجرد أيضا رجاء الثواب في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مجرد رجاء الثواب في 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 قراءة السيرة، ولا مجرد الثواب لفعلا لتعليم الأولاد، هذا شيء آخر، الثواب في 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 بابه واسع، لكن الكلام في اعتقاد أن يوم المولد سواء كان 12 ربيع أو يوم الاثنين بذاته أنه له خصوصية معينة، هذه هي محل النظر لأمور. أولا لأن تخصيص أيام أو ساعات أو أزمان أو أماكن ليس إلينا، لأن الله عز وجل الذي يختار، يختار الأماكن، يختار الأزمنة، يختار الأحوال، حتى الهيئات، الأوضاع، الأشكال، الأعداد، ليس إلينا. فليس لنا أن نخصص اليوم الفلاني يكون فيه كذا وكذا نرجو ثوابه ونعتقد أنه من الدين، لأن هذا هو باب البدع، وهذا هو أن نحدث وأن نعتقد بخصوصية هذا اليوم من غير دليل، سواء قلنا المولد، سواء قلنا الإسراء، سواء قلنا القضايا. ولهذا قضايا الإسلام كبيرة، يعني أنا لا يبدو لي أبدا أن المولد أحق بالبعثة، كان يبغي يوم البعثة يا أخي، ويوم البعثة نفرح به وتعلقنا بأكثر من يوم المولد، لماذا لم يجعلوا يوم البعثة؟ لماذا لم يجعلوا يوم الهجرة؟ لماذا لم يجعلوا يوم بدر؟ عندك بدر، عندك كل وقائع الإسلام، عندك الهجرة، عندك البعثة، عندك. فلله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمحل لا شك الامتنان بالرسالة أكثر من الامتنان بالمولد. وما قال وما أولدناك إلا رحمة العالمين، قال وما أرسلناك. فلا شك أن الخير والفضل والمنة والرحمة بإرساله وبعثته، وهذا لا شك أنه محل الشرف ومحل الفرح. ولكن ومع هذا لا أحد يقول أنه نحط يوم البعثة ونقول هذا يوم البعثة، هذا جانب. والأمر الثاني أن يوم المولد أيضا محل خلاف، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف، بل حتى الذين يحسبون مقارنات الميلاد مع الشمس مع القمر يقول اللي وافق يوم المولد يوم 9 ربيع الأول في عام في العام الذي عام الفيل الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يوم 12، إضافة إلى أن علماءنا المسلمين في سلفا وخلفا مختلفون في متى يوم المولد. فلو كان يوما مخصوصا بعبادة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولدل عليه، لقال هذا اليوم في كذا وكذا. لا شك أنه ولد يوم الاثنين، هذا ما في إشكال لأنه جاء في الحديث الصحيح، لكن يوم 12 ربيع هو محل خلاف. ولا يوم الاثنين نعم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، قال ذلك اليوم الذي ولدت فيه. لكن ولهذا نحن نصوم يوم الاثنين أيضا لأنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يوم الاثنين كل أسبوع يجي ولا لا؟ ما هو يوم 12 ربيع بس. فأنتم تلاحظون كيف تحري السنة، لما جاءت بها السنة أخذنا بها، صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس، ولهذا ما نصوم يوم الثلاثاء بخصوصه، لأنه هو الذي له التخصيص عليه الصلاة والسلام وكذلك القرآن طبعا. فاختيار الأيام ليس إلينا، فنصوم 6 شوال ولا نصوم 6 ذي القعدة ولا نصوم 14 شوال، لأنه جاء 6 شوال. نصوم 10 ذي الحجة، بعد 9 ذي الحجة يعني يوم العاشر واليوم العيد، لكن التغليب يقال 10 ذي الحجة، فنصوم 9 أيام ذي الحجة بخصوصها صيام، وكذلك أيضا هي أيام ذكر وأيام ما من أيام الأعمال في أحب الله من هذه الأيام العشر، فهذه خصوصة لها. عاشوراء أيضا له خصوصية، قبله يوم بعده يوم أيضا خصوصية. فالأيام ليست إلينا تحديدها، فما يجي إنسان يقول يوم عاشوراء من صفر ولا عاشوراء من ربيع ولا عاشوراء من ربيع الثاني أو عاشوراء من شعبان. ولهذا احنا نقول نصف شعبان، ننظر اذا كان نص على العنوان الراشد، ما في نص نترك. رجب ما ما في أدلة خاصة برجب. وإن كان بعض الناس يحاول ولا صلاة الرغائب ولا أول جمعة من رجب أو آخر جمعة أو إلى آخره، هذا كله لا دليل عليه، لأن فعلا القضايا خاضعة للنصوص. لأن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. يعني ليس لنا خيار، لأن الله يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو الذي يختار، كما أن له الخلق له الاختيار. فهذه هي القضية، ليست قضية حب للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من الدين، وليست القضية قضية قراءة سيرة فإن هذا من الدين ونقرأ في أي وقت، وليست القضية قضية فرح، فالفرح لا شك قطع كلنا نفرح بميلاده عليه الصلاة والسلام ونفرح ولهذا حتى ثويبة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خوفف عنها بسبب فرحها بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرح شيء ما في إشكال، فالفرح لا يعني، لأن الفرح قلبي، وهل مسلم لا يفرح بأي، بل حتى بمجرد ذكره عليه الصلاة والسلام مفرح في أي حال عليه الصلاة والسلام، مجرد ورود اسمه عليه الصلاة والسلام يهتز له الإنسان طرابا ولا شك، ولا يتصور يعني أن فلا يجوز أن يربط بين هذا وهذا. الفرح بمولده، الفرح بعز الإسلام، الحب النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة السيرة، هذه ما لها ربط بين هذا وهذا، ولا يجوز أن من قال هذا يلزم عليه هذا، ما يلزم. فهذه القضية في هذا، والأمر يحتاج الحقيقة إلى إطالة أكثر من هذا. سمعت أن الإمام أحمد رأى الله عز وجل، ما أحد يدعي رؤية الله عز وجل، وقد ثم ناما يمكن الواحد يرى أشياء، لكن أما رؤية ومع الأسف أنه فعلا أحيانا يغالي بعض العلماء في كتابة التراجم، يسمون كتب الطبقات، يغالون في غلوا شديدا، وبعض أمور محرفة تنسب لعلماء، وإذا ترجموا للعالم أتوا بطوام يظنون أنها كرامات وأشياء تحتاج إلى إثبات وإلى براهين وأشياء حتى لا تستقيم مع الشرع، وهذا غلط، وهذا من الغلو الذي ما كان ينبغي أن ينجرف فيه من ينجرف. يقول: أتيت إلى هنا أول هذا الأسبوع وأديت العمرة ولله الحمد، ثم ذهبت إلى جدة لقضاء بعض الأشغال، ولكن تبين لي أنها لن تقضى إلا في الأسبوع القادم، ثم رجعت إلى هنا، فهل علي أن أطوف قدوم أو طواف وداع؟ عند السفر تطوف طواف وداع، عند السفر تطوف طواف الوداع إن شاء الله. يقول: نويت العمرة في بلدي ولبست الإحرام قبل الميقات والميعاد، ولكن لم أن العمرة لقد نسيت. لبس الإحرام قبل الميقات لا مانع احتياطا، خاصة إذا كنت تخشى، إذا كنت في طائرة أو شيء تخشى أن يفوت لا مانع، لكن النية لا ينبغي أن تكون قبل الميقات إلا بزمن يسير، إذا خشيت يعني إما يغلبك نوم أو أن تكون الطائرة مسرعة مثلا وتغفل، فالاحتياط لا مانع قبل وصول الميقات بخمس دقائق مثلا أو عشر دقائق احتياطا، وأنت في طائرة لأن الطائرة تسرع كما هو معروف، فلا مانع. وإلا الأصل الإنسان لا يحرم قبل الميقات، لكنك تقول أنك نسيت، يعني تجاوزت الميقات ولم تحرم، بمعنى لبست ملابس الإحرام لكنك لم تنوي. فإن كنت نويت بعد الميقات فإحرامك صحيح وعليك دم، لأنك تجاوزت الميقات غير محرم. أما إذا كنت رجعت لما نسيت، رجعت قبل أن تحرم ثم أحرمت الميقات، فلا شيء عليك. يقول: رجل خاصمني في القضاء والقدر وسؤال كيف يخلق الله خلقه ثم يعاقبه، فكيف الرد على هذا؟ لا شك أن الخوض في القضاء والقدر هذا خاصة من مما لا ينبغي أبدا، لأنه هذا أول من أسرار الله عز وجل، والعقل الإنسان صغير ولا يدرك ولا يحيط، وكان ينبغي له أن يدرك أن عظمة هذا الكون وعظمة هذا الخلق تدل على صغره وعلى ضعفه وندلال. والعقل لا يحيط بكل شيء، العقل لا يحيط بكل شيء ولا يستطيع. وهذا أمر أيضا لا أيضا يعني يحتاج إلى إثبات، إلى إثبات كبير، بدليل أن الإنسان في كل قواه أو أنواع القوى التي فيه هي محدودة، قوته البدنية محدودة، تستطيع أن تحمل يعني أوزان معينة، كيلو كيلوين، 10 15 20 30 40 50 60، قد يكون إذا كان من كما يقال يحملون الأثقال يصل إلى 200 كيلو 300 كيلو، بعدها خلاص يقف، ما يمكن يحمل طن، مستحيل، أو طنين أو ثلاثة، ما لا يمكن أبدا مهما أوتي من قوة. إذن قوته البدنية محدودة، بصره محدود سواء في البعد أو حتى لو وضعت ورقة من أخف لا يستطيع أن يرى ما وراءها، السمع محدود سواء في القوة أو في الضعف، كذلك قوته السير يمشي لحد محدود ما يقف، قوته في اليقظة يستيقظ إلى 24 ساعة 48 ساعة ثم خلاص لا يستطيع، كذلك العقل، العقل حد محدود ويقف. إذن شيء يعني ينبغي أن تعلم أن 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 قدرتك وأن جميع قواك محدودة، إذن ليس لك أن تستكبر. وشيء لا يدركه عقلك لا تجعله حجة، هذا جانب. الجانب الثاني أنه ليس هناك احتجاج بالقدر، لأن الاحتجاج بالقدر غير مستقيم، لأن فهم الناس للقدر أيضا ليس في كثير من الناس يفهمون أن القدر يعني الإجبار، وهذا غير صحيح، ونبهنا إلى هذا في جلسة ماضية. القدر ليس إجبارا، بمعنى أن القدر هو علم الله عز وجل بما سوف يكون. فالله عز وجل حينما خلق الخلق أو أراد الخلق قدر ذلك في كتاب عنده سبحانه وتعالى، بمعنى أنه قدر ما هو كائن أو أمر القلم بأن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال العلماء إن هذا لا يلزم منه الإجبار، لكنه لمنتهى علم الله عز وجل فإنه لا يمكن علمه أن يتخلف، علمه لا يتخلف سبحانه وتعالى لكمال علمه. الذي يوضح ذلك ونبهنا إلى هذا، تعالى الله عن تشبيه التمثيل. لو أنه أستاذ في المدرسة، وأنتم تعرفون بعض المدرسين عنده يعني نوع من الفهم والإدراك، يتفاوت المدرسون في هذا، لكن أحيانا المدرس يضع الطلاب أمامه 30 طالب أو 50 طالب يستطيع يقويهم تقويما مقاربا، بحيث يقول هذا امتياز، وهذا جيد جدا، وهذا جيد، وهذا راسب، وهذا كذا، هذا يصل 95، وهذا 98، وهذا 97، ويكاد يكون تقديره صحيحا. أولا لفهمه للطلاب، وفهمه لعقلياتهم، ولما أعطاهم من معلومات هو، وعنده أيضا عقلية معينة تتميز حتى عن غير المدرسين. فلهذا لو قال لطالب يا ولد أنت ما يعني فاشل، رآه مهملا ورآه كذا وكذا، وفعلا لما جاءت النتيجة طلع فاشل، هل يستطيع أن الطالب يأتي ويشكر المدرس عند المدير ويقول هذا شو من هو قال فاشل معته اللي رسبني؟ لا يمكن، لأني قلت لأني رأيت العلامات، رأيت أنه فعلا رجل مهمل، ولد مهمل وكسول، ونبهته وقلت له وكلمت ولي أمره، فاشل كما أنه لو قال مثلا فلان هذا هو الذي سيخرج الأول على الفصل، لا يمكن يجي الطلاب يحتجوا يقول لماذا، قلت له أنت اللي كل اللي أنا شايفه هو مذاكر وعنده عقلية منظمة مرتبة ومجتهد وجاد ولا يكاد يفوته مسألة ولا إلا ويدون ويكتب ويسجل. إذن هو فعلا بعلمه ترى صحيح. فإذا كان هذا تعالى الله عن تشبيه وتمثيل في قضايا البشر ومدركاتهم، فالله عز وجل حينما كتب ما كتب في كتاب سبحانه وتعالى لا يمكن يتخلف علمه، ولكن هذا لا يلزم الإجبار. حينما يقدر عليك أنك سيكون كذا 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 لم يجبرك ولا يلزم، ولهذا قال المشيئة لك مشيئة ما في شك، ولهذا أنت لا تكلف إلا حدود مشيئتك، الذي لا تستطيع لا تكلف، فلا يكلفك الله عز وجل إلا ما كان تحت استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فالتكليف في حدود القدرة، الشيء الذي خارج عن إرادتك أنت لا تكلف به. فإذا قضيت أنه خلقهم وعذبهم لا، لأنه كلفهم وأعطاهم قدرة وهداهم النجدين وبين لهم الطريقين ويحاسبه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.